القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله الله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العلي العظيم
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما
ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث حول المواقف والمبادئ التي تبناها قائد الثورة العظيم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
حضرات المستمعين الكرام، من أهم ما تميزت به الثورة الإسلامية وقائدها الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو الالتزام بالمبادئ التي طرحت منذ البداية، إذ بقيت هذه الثورة ملتزمة بمبادئها رغم كل الظروف القاسية التي واجهتها والتحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تعرضت لها، ورغم كل العراقيل والعقبات التي وضعت في طريقها لمنع إشعاعها.
فالثورة الإسلامية ثورة مبادئ، لأنها مبدئية في شعاراتها، ومبدئية في مواقفها، ومبدئية في مصداقيتها كما رسمها وخطط لها قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وبهذه المبادئ والمعطيات استطاعت الثورة أن تضمن ديمومتها وأحقيتها. وفي هذا المجال ذكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن الثورة الإسلامية جاءت بفلسفة جديدة وبقيت ملتزمة بها حتى الوقت الحاضر، وأثبتت أن من الممكن الوقوف بوجه قوى الهيمنة وعدم التأثر بجبروتها وطغيانها وعدم الاستسلام أمام ابتزازها، شرط أن تمتلك الإيمان بوجود قدرة أقوى من كل قدرة مادية، وتلك هي قدرة الله سبحانه وتعالى.
أيها الأخوة والأخوات، من الواضح أن الثورة الإسلامية في إيران شكلت نقطة تحول كبيرة في الفكر والتاريخ والفلسفة السياسية الإسلامية، حيث قدمت الثورة قراءة جديدة للمفاهيم والمصطلحات السياسية المتداولة تختلف بشكل أساسي عن قراءة المدارس الأخرى مثل الليبرالية والاشتراكية والماركسية والقومية للسياسة ومداخلاتها. وقد استطاع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه باعتباره قائد هذه الثورة الإسلامية من خلال الخصوصيات الكثيرة التي جعلته في طليعة القادة والمفكرين والساسة الثوريين أن يطرح تعاريف جديدة للعلاقات السياسية والاجتماعية على أساس مفاهيم الإسلام، وأن يقدم لعالم الفكر والسياسة مفاهيم جديدة لم تكن متداولة حتى ذلك الوقت، وتعود في أصولها إلى رؤية الإسلام والدين. واعتبر الإمام أن كل شيء وعمل يجب أن يكون لوجه الله وتحقيق أحكامه في كافة المجالات والأبعاد.
أيها الأخوة والأخوات، كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يعبر عن الفهمين المتباينين للإسلام في عصرنا الحاضر، وهو الإسلام الأصيل والآخر الذي يصطلح عليه بالإسلام الأمريكي. فالإمام يعتقد بأن الإسلام الذي تتجاهل أحكامه القرآنية وسنة نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالمسؤوليات الاجتماعية، والإسلام الذي تترك منه أبواب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدالة الإسلامية والأحكام المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الإسلامي، ويحول دون مشاركة المسلمين في السياسة، ويرى بأن الدين يتلخص في مجموعة من الأدعية والعبادات الفردية دون الالتفات إلى فلسفتها وروحها الحقيقية. إن مثل هذا الإسلام هو الذي تدعو إليه أمريكا ومن يدور في فلكها.
فالإسلام الأمريكي هو الذي يتيح للثقافة الغربية ومفاسدها وتحللها النفوذ إلى أعماق المجتمعات الإسلامية ويهلك الحرث والنسل. الإسلام الأمريكي هو الذي فسح المجال للحكومات العميلة أن تمارس سلطتها على المسلمين وتقف باسم الإسلام في مواجهة المسلمين الحقيقيين، وتمد في الوقت ذاته يد الصداقة للكيان الصهيوني وأعداء الإسلام. ويؤكد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أن الطريق الوحيد لإنقاذ البشرية من مشكلاتها الراهنة هو العودة إلى عصر الدين والاعتقاد الديني، وأن السبيل الأوحد لتحرير البلدان الإسلامية من وضعها الحالي هو عودتها إلى الإسلام الأصيل وإلى هويتها الإسلامية المستقلة.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان من المكتبة الإيرانية. مع الصادقين يبدأ معكم هذا البرنامج عند 1:42. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء. تستمعون إلى محاضرة إسلامية قيمة عند 2:10. عند 3 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 تحت عنوان جولة الظهيرة. وعند 3:29 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. عند 4 من عصر طهران هناك موجز لأهم الأنباء. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 4:08 من عصر طهران. عند 4:15 من عصر طهران وعلى نحو 45 سنلتقيكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، تحيانا الخالصة لكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند تطواف آخر بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا ملؤها الفائدة والمتعة عبر جولتنا لهذا الأسبوع. رافقونا. مستمعينا الأفاضل، شغل موضوع المثقف المفكر الإيراني المعاصر علي شريعتي كثيرا في كتاباته ومحاضرته، وشكل أهمية كبيرا في مشروعه الفكري، ذلك لأن شريعتي يرى في نفسه ذلك المثقف الذي يحمل هموم أمته ومجتمعه وواقعه، وعلى عاتق المثقف تقع مسؤولية كبيرة وخطيرة في إصلاح الواقع الذي يعيشه وتغييره ومواجهته. ورسالة المثقف عند شريعتي ثقيلة وكبرى، تكاد تصل إلى مستوى رسالة الثوار والمصلحين في مجتمعاتهم، ونقد الأوضاع السيئة التي يمرون بها. فالمثقف واع مسؤول، أعظم مسؤوليته وأهدافه منح بني البشر الوديعة الإلهية الكبرى، أي المعرفة والوعي، ومهمته نقل الرسالة إلى الجماهير. كما يقول شريعتي في كتابه، مسؤولية المثقف الذي ترجمه إلى العربية وحققه كل من الدكتور إبراهيم الدسوقي شتى وحسين علي شعيب. ويتفق شريعتي في تعريفه للمثقف مع المعنى المتداول، وهو الفطنة أو الذكاء أو العقل أو قدرة الإدراك والفهم والاستنتاج، ومن ثم تعني الصفة منها العاقل المتفهم، وتطلق على الرجل الذي يحسن التفكير، ومن ثم تطلق على أهل الفكر أو على شريحة من المجتمع من صفاتها المتميزة البارزة استعدادها الفكري والعقلي وذكاؤه. وعليه فكل إنسان ذكي يبرز ذكاؤه وفكره وفهمه عن سائر مواهبه الأخرى في حياته ومجتمعه، فهو مثقف. ومع ذلك يرى شريعتي في كتابه أن هناك فهما خاطئا للمثقف متداولا بين الناس، فهم قد يطلقون هذه الصفة على أي إنسان لديه تعليم أو معرفة أو شهادة أو دراية في مجال ما، ولكن الأمر ليس كذلك، ويخطئ من يعتقد ذلك، لأن المثقف شيء وهذه المجالات شيء آخر، والفارق الجوهري بين الاثنين هو المنهج والأسلوب في طريقة التفكير وإدارة الأمور وسعة الأفق وعمق الرؤية واستيعاب الآخرين وعدم التزمت والتعصب لتوجه ما أو التسرع في حكم ما تجاه أي أمر من الأمور في هذه الحياة. فالمثقف يقترب في صفته من قول الإمام علي عليه السلام في إحدى حكمه: اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل دراية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. حيث يوجه من خلاله الناس إلى الأنات والتعقل وفحص الأمور وعدم التعجل في إطلاق الأحكام سريعا وجزافا، كي لا يقعوا في المحاذير والمهالك من الأمور. فالمثقف يتصف بالدراية والتعقل في تحركه لا بالسذاجة والعجلة في أحكامه. وللمثقف في نظر شريعتي ميزة يتميز بها عن غيره من أهل الفكر من كتاب وأدباء وفنانين ومفكرين وعلماء، بما يتميز به من سعة الأفق ووضوح الرؤية، حتى إن شريعتي يطابق بين المثقف والمستنير، ومعناها البعيد النظر أو المستنير، وتعني ذلك الذي لا يتصف بالتقيد والتوقف ولا يفكر بجمود عقائدي، بل يفكر بوضوح وسعة أفق. وكلام شريعتي هذا يذكرنا بفكر ووجهة نظر المفكر العراقي علي الوردي ورؤيته للمثقف حين يفرق الثاني بينه وبين المتعلم العادي، حيث يقول: فالمتعلم هو من تعلم أمورا لم تخرج عن نطاق الإطار الفكري الذي اعتاد عليه منذ صغره، فهو لم يزدد من العلم إلا ما زاد في تعصبه وضيق في مجال نظره، وهو قد آمن برأي من الآراء أو مذهب من المذاهب، فأخذ يسعى وراء المعلومات التي تؤيده في رأيه وتحرضه على الكفاح في سبيله. أما المثقف فهو يمتاز بمرونة رأيه وباستعداده لتلقي كل فكرة جديدة وللتأمل فيها ولتملي وجه الصواب منها. فالمثقف الحقيقي شخص حر لا يتصف بالجمود والانغلاق، وغير متحيز لعقيدة أو إيديولوجيا أو مذهب ما، ومتحرر من أطره الفكرية الضيقة، سواء كانت نفسية أو فكرية أو حضارية، وتلك مهمة صعبة جدا لا يستطيع بلوغها كل إنسان. ولذلك يذهب شريعتي إلى القول بأن المجتمع لا يكون بخير إلا حين تتوفر فيه مجموعة كبيرة من المثقفين يحملون على عاتقهم الإصلاح والتغيير، وحين تشكل تلك الجماعة طبقة مهمة داخل المجتمع وتكون ذات تأثير فاعل في محيطها المحلي، وحين تناقش قضايا المجتمع بصورة واقعية وتعيش هموم الناس وتضع لهم أفضل الحلول للتخلص من حالة الانحدار والانحطاط الذي يمرون به. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. كتاب حلقة اليوم هو مسؤولية المثقف للدكتور علي شريعتي. مستمعين الأكارم، الدور الذي يقوم به المثقف كما هو معروف في أي حقبة تاريخية وفي أي مجتمع كان هو كما يؤكد الدكتور علي شريعتي في كتابه مسؤولية المثقف، دور تغييري وتنويري مهم يسعى لنقل حالة مجتمعه وإصلاحه من حال إلى حال آخر بعد إدراكه للمشكلات التي يمر بها مجتمعه وأمته بوعي ومعرفة وحكمة وتقديم العلاج الناجع الذي يستطيع من خلاله تحقيق تلك النقلة ومحاولة نهضة أمته وتقدمها بين الأمم والحضارات، لأن المثقف إنسان على وعي بالتناقضات الاجتماعية وعلى علم بالعوامل الصحيحة لهذا التناقض والتضاد وعلى وعي باحتياجات هذا العصر وهذا الجيل، وهو مسؤول عن تقديم طريق الخلاص للمجتمع في هذا الوضع المتناقض المدان وتحديد الحلول والمثل المشتركة للمجتمع. ولو سألنا الدكتور شريعتي من هو هذا المثقف الذي تدعو له وما هي الصفات الواجب تحققها فيه كي يكون مثقفا مسؤولا وواعيا تجاه قضيته ورسالته، نقول في الجواب إننا من خلال قراءتنا لفكر شريعتي ومؤلفاته المتعددة وتحديدا كتابه المهم الذي يناقش ذلك الموضوع وهو كتاب مسؤولية المثقف الذي نحن بصدد مراجعة، نجد شريعتي يقدم دراسة موسعة لشخصية المثقف وقيمته ووظيفته ورسالته داخل مجتمعه تجاه نفسه وتجاه الآخرين. ويدرس شريعتي أيضا طبيعة المثقف في المجتمعات الشرقية والإسلامية والغربية ويعقد الصلة والمقارنة بين تلك المجتمعات وما قام به المثقف من نهضة وإصلاح وتنوير وتغيير داخل مجتمعه سياسيا وفكريا وثقافيا وروحيا. ويرى شريعتي أن المثقف الحقيقي على صعيد الغرب هو الذي حمل مشعل الثورة والتغيير في المجتمعات الغربية، فالثورة على الكنيسة ورجال الدين المسيحي والفكر الظلمي الذي كان سائدا في أوروبا ونزعة الاضطهاد والتطرف والعنف الديني، حمل مشعلها المثقف والعالم والمفكر والشاعر والفنان والأديب والسياسي الذي كان واعيا بدوره ومسؤوليته تجاه ما حصل في أوروبا من أحداث وممارسات خاطئة مورست باسم الدين تجاه الناس وحياتهم وتجاه الفكر والعلم والعقول. لقد تم الحجر التام على العقول وفرضت الوصاية المطلقة على المثقف دينيا وسياسيا، وعندها شعر المثقف بدوره الحقيقي تجاه ما يحصل من تشويه لحياته وفكره وكبت لحرياته واستعباده من قبل السلطتين الدينية والسياسية اللتين عقدتا الصلح والتحالف معا من أجل اضطهاد الإنسان وتحقيق مشروعها اللاهوتي لاستغفال الناس والمجتمعات. وتقف الثقافة في طريق ذلك الاستغفال وتقطع عليه الطريق، والمثقف هو ذلك الشخص الذي يتصف بالنباهة وتوعية الناس لخلاصهم من نزعة الاستغفال التي تفرض عليهم من قبل أي صورة أو ذريعة، سواء من قبل العالم أو رجل الدين أو السياسي أو أي شخص أو مؤسسة تريد استغلال الناس واستعبادهم. ويقسم شريعتي النباهة والاستحمار إلى قسمين، فردية واجتماعية، ونبه عنده ثقافة، وهي كما يقول في كتابه مسؤولية المثقف الوعي السياسي، أي شعور الفرد بمرحلة المصير التاريخي والاجتماعي للمجتمع وعلاقته بالمجتمع والمقدرات الراهنة بالنسبة إليه وإلى مجتمعه وعلاقته المتبادلة بأبناء شعبه وأمته، والشعور بانضمامه وارتباطه بالمجتمع، وشعوره بمسؤوليته كرائد وقائد في الطليعة من أجل الهداية والقيادة والتحرير والحركة الشاملة تجاه شعبه وأمته، الأمر الذي يجعل ذلك بمثابة مسؤولية ثانية للإنسان. فثقافة الإنسان وثباته على ما شأنه أن يستلب منه شيء واحد. مستمعينا الأحبة، شكرنا موصول لكم على كرم متابعتكم، وحتى نعود اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، لنستكمل جولتنا بين دفتي كتاب مسؤوليات المثقف للمفكر الإيراني المعاصر الدكتور علي شريعتي. نستودعكم الله وإلى الملتقى.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن عيون الصادقين هو الشهيد عون ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عون ابن عبد الله ابن جعفر، وطبعا عون هو أخ لشهداء ثلاثة، ومجموعهم أربعة أولاد عبد الله بن جعفر استشهدوا بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام يوم عاشوراء. طبعا عون ابن عبد الله بن جعفر وخليصه، يعني أخوه خليصه محمد، أمهما عقيلة آل البيت الحوراء زينب، وهذين الولدين أو الشابين بعث بهما أبوهما مع الحسين عليه السلام لنصرته. لذلك قد يخطر في بال الإنسان أن ليش زوج الحوراء زينب زوجته، يعني العقيلة زينب، راحت مع الحسين، ولكن ما راح زوجها عبد الله بن جعفر؟ ثم ليش أولاده راحوا وهو ما التحق بنصرة الحسين سلام الله عليه؟ في الواقع عبد الله بن جعفر بالأواخر كان مكفوف البصر، فلم يستطع الحضور إلى كربلاء لأنه فاقد بصره. وهنا يعني على أي حال لا يمكنه أن يفعل شيئا، وهذا التكليف أصبح ساقطا عنه، فأشخص ولديه من الحوراء زينب ليكونا بين يدي خالهما أبي عبد الله الحسين، ثم أتبعهما بولدين آخرين له من زوجته الخوصاء، وهذول أيضا لحقا بركب الحسين واستشهدوا جميعا بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وعبد الله بن جعفر كان له دوره في التعبئة، يعني رغم أن كفيف البصر كان يبلغ ويشرح للناس قضية الحسين والدوافع التي دفعت بالحسين عليه السلام إلى أن يتحرك رغم حالة الكبت والقسوة التي يتعامل بها الحكم الأموي آنذاك. فهذا كان السبب الذي عبد الله بن جعفر ما التحق بالحسين، قلت كفيف البصر، لكن أولاد الأربعة راحوا. أما أني خصصت هذه الحلقة عن ولده عون ابن جعفر ابن عبد الله بن جعفر، له ضربات موجعة لليزيديين الذين احتوشوا الحسين عليه السلام، فد مجموعة من بني هاشم مثل القاسم وأخوه القاسم بن الحسن سلام الله عليه، مثل عون ابن عبد الله بن جعفر، ذولا كانوا لا يبتعدون عن الحسين كحماية خاصة أو كفدائيين خاصين للحسين عليه السلام. فلما تعرض الحسين مرة إلى هجوم كان عون واقف أمام جسد الحسين وكان يردد بأهازيج: إن تنكروني فأنا ابن جعفر شهيد صدق في الجنان الأزهر، إن تنكروني فأنا ابن جعفر، يعني أنا حفيده، أنا ابنه ابن عبد الله بن جعفر، شهيد صدق في الجنان الأزهري. ثم شيقول يطير فيها، يشير إلى جده جعفر بن أبي طالب، يطير فيها بجناح أخضر، كفى بهذا شرفا في المحشر. كأنه جعفر جدا أبو هذا عون يسمى بالطيار، أبدله الله بجناحين بعد أن قطعت يداه في المعركة. هذا عون ابن عبد الله بن جعفر، إضافة إلى دوره كمقاتل كان له دور كخطيب لامع في المعارك يوم عاشوراء، وطبعا هذا كله بتوجيه وتدريب من الحسين عليه السلام، لئلا يكون هناك شخص يقول أنا ما عندي خبر أو ما عندي علم أو حقائق الأمور متغيبة علي، لأنه في بعض الأشخاص يوجدون مثل الحر آخر لحظة سأل لابن سعد، معناه أن الأمور كانت مموهة على كثير منهم. هذا عون ابن عبد الله ابن جعفر، هل بطل هذا؟ كان يدور في المعركة، كلما وجد جماعة من جيش بني أمية كان يخطب فيهم يحذرهم، لهذا التاريخ بنا وكتب معاوية بني أمية وآل مروان، وهناك لقطات مهمة وكبيرة غيبت من هذا التاريخ الذي كتب بحبر أموي وإلا هناك المزيد أو العديد من الأفراد إما هربوا إما التجأوا صوب الحسين. المقاتل تقول حدود 35 نفر مالوا صوب الحسين بالساعات الأخيرة من المعارك أو ليلة العاشر، اتخذوا ظلام الليل يعني كغطاء، وهذا كله نتيجة الخطب والبيانات الوجدانية التي تحدث بها هؤلاء كخطباء كمبلغين، شرحوا القضايا وشرحوا موقع الإمام أبي عبد الله الحسين ودوره والدوافع، وأن الحسين عليه السلام لم يأتي مهاجما ولم يأتي مقاتلا، وإنما التجأ إلى هذه الأرض لكنه حوصر، وبطبيعة الحال لو هوجم فسيقابل ذلك. تقول السير بأن هذا الشهيد البطل عون ابن عبد الله بن جعفر كان من أواخر من سقط من بني هاشم، بمعنى يعني كقرائن تدل على أنه كان يحاول أن يبقى آخر لحظة حتى يطمئن على سلامة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وبينه هو يقاتل، وطبعا سدد الضربات القاسية لأولئك، جاءته ضربة من قاتله ابن سيف الفزاري، كان عمره آنذاك في الروايات 49 سنة، وروايات تقول أصغر. فسقط عون رضوان الله تعالى عليه، وتأثر الحسين عليه السلام لفقده، يعني شعر بالفراغ. وهذا قاتله كان مبتهج وهو ابن سيف، لكن في اندلاع المعارك وتأزم المعركة أيضا التعن بعد فترة قليلة ليلتحق كل بمكانه، فهذا إلى جهنم، وعون ابن عبد الله بن جعفر إلى الجنان. هذا الشهيد عون ابن عبد الله ابن جعفر ذكر سليمان ابن قبة أو ابن قتة في قصيدته أو في رثائه، هي عند قصيدة جميلة لامية: عين جودي بعبرة وعويلي، واندبي إن ذكرت آل الرسول، ثم يقول واندبي إن بكيت عونا أخاه، ليس فيما ينوبهم بخذولي، فلعمري لقد أصبت ذوي القربى فأبكي على المصاب الجليل. نعم، هذا واندبي إن بكيت عونا يشير إلى هذا المقاتل البطل عون ابن عبد الله بن جعفر، يعني ابن العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها. وإن سنحت لي الفرصة سأتحدث عن أخيه محمد ابن الحوراء زينب ابن عبد الله بن جعفر في حلقة قادمة. ودفن عون ابن الحوراء زينب هذا الشهيد مع الشهداء في تلك المقبرة في الحرم الحسيني مع الشهداء من آل البيت، لكن أنا من باب تنقيح الأمر، وأحيانا يحصل التباس، وحتى أن المرحوم كاشف الغطاء على الله مقامه صحح هذه الغلطة أو الخطأ، هناك حينما نأتي من طرف مدينة المسيب من باب بغداد في كربلاء من مدينة المسيب وندخل إلى كربلاء، قبل الدخول إلى كربلاء قبة ومزار يعرف بعون، والناس كانوا هكذا يشتهر عندهم بأن هذا مشهد عون ابن الحوراء زينب. المرحوم كاشف الغطاء ذاك اليوم بعد كتب التحقيق ما كانت متوسعة ومتعمقة، إلى أن المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء اكتشف بأن هذا عون ليس بعون ابن عبد الله ابن جعفر الشهيد، وإنما هو من أولياء أهل البيت ومن علماء أهل البيت، وجاء لزيارة الحسين وقتله هناك النواصب بعد أن سلبوا منه أمواله وعلموا بأنه أقبل إلى زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وصحح هذا وكتبت قطعة جديدة، وحتى الكاشي أيضا بدل. هذا بالنسبة إلى القابر. أما الشهيد عون فهو مع الشهداء، وهو ضمن مقبرة الشهداء من أهل البيت. أسأل الله له الدرجات العالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم، أهلا بمن كفلت
أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع، فمنه إخلاصه وحبه نبع. مذ لليتيم أتى بخيره وسعى، مع النبي هنا في الجنة اجتمع. لا تضيعه شأنا عاليا في المقام من رسول السلام.